يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء، وهو اللقاء 12 من هذه اللقاءات العلمية الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونرجو وندعو أن يتحقق فيكم هذا الحديث، حديث هذا اللقاء، إذ موضوعه أو أحد أموره، أحد موضوعاته الأساس الفقه في الدين. فأرجو أن يكون حضوركم وسماعكم ومتابعتكم أن يكون ذلك من أجل الفقه في الدين، الذي هو علامة على أن الله تعالى يريد بمن يسعى لتحصيله خيرا. نعم، هذا الحديث هو الحديث 12، حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. هذا الحديث العظيم من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاوية ابن أبي سفيان، وأبو سفيان هو صخر بن حرب القرشي الأموي. معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمير المؤمنين، ولد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من 5 سنين، وقيل قبل ذلك. قال أبو نعيم: كان من الكتبة الحسبة الفصحاء حليما وقورا. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يأتمنه على الكتابة صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن معاوية. بعد أن تولى عمر الفاروق رضي الله عنه الخلافة، ولى معاوية على الشام فجعله واليا عليها، وبعده أقره على تلك الولاية أيضا عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. ولما تولى الخلافة علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حصل شيء من الخلاف، بل حصل خلاف بينهما رضي الله عنهما جميعا. وثمة لفتة يسيرة موجزة في الموقف مما شجر بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الناظم: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، إذ كلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. ف فلهم من السابقة في الإسلام ومن البذل لدين الله تعالى والتقرب إلى الله وتلاوة كتاب الله والقيام بأمر دين الله، لهم من السابقة من كان منهم مصيبا فله أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد، ويغفر الله لهم أو ويغفر الله له بما له من السابقة والخير. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، أمر قدر عليهم قدره الله تعالى عليهم، فينبغي أن يحفظ لهم قدرهم ومكانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. معاوية رضي الله عنه يروي هذا الحديث كما جاء في رواية في الصحيح أنه سمع وهو يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وهذه إشارة مهمة جدا إلى مكان هذا الحديث ومكانته وعظيم موضوعه وأهميته، حيث إن هذا الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قام في الناس خطيبا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، هذا الحديث تضمن ثلاث جمل عظيمة، تضمن هذه الثلاث الجمل كل جملة منها لها دلالة عظيمة. أما الأولى فقوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث كما تقدم مخرج في الصحيحين متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. الجملة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الجملة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام وإنما أنا قاسم ويعطي الله. والجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نقف مع الجملة العظيمة الأولى ولنضع عليها شيئا من الأسئلة. أولا، خيرا، ما المقصود بالخير هنا وأين يكون؟ الأمر الثاني يفقهه، ما المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم يفقهه؟ الأمر الثالث، هل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدين هل له دلالات ينبغي أن يوقف عندها، وما هي تلك الدلالات؟ نعم، أما الأمر الأول ولنقدم له بإشارة لطيفة عن قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا، فيه إثبات الإرادة لله تبارك وتعالى. من يرد الله به خيرا، والإرادة إرادة الله عز وجل على نوعين. أما الأول فهي الإرادة الكونية القدرية، فلا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله وإذنه، لا يقع شيء أبدا إلا بإرادة الله وحده، فهو المتصرف جل جلاله. وما من دابة في الأرض هو سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون جل وتعالى. نقف مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر. ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم وأهلا مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم. أما الإرادة الأولى لربنا تبارك وتعالى فهي الإرادة القدرية، التي تعني أنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله جل وعلا. وأما النوع الثاني فهي الإرادة الشرعية، أعني ما يحبه الله تعالى، ما يحبه الله تعالى من عباده، فتلك إرادة شرعية. هنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا، من يرد الله به خيرا، أولا هذه جملة شرطية، فإذا وجد الشرط وجد الجواب. فإذا أراد الله تعالى خيرا بالعبد فقهه في دينه. وهذا الخير ما المقصود به؟ الخير يشمل خيري الدنيا والآخرة، فيكون في الدنيا سعيدا بطاعة الله، سعيدا بيقين لا شك فيه، سعيدا بإيمان لا شك فيه، سعيدا باليقين. فإن معرفة الحق على اليقين بلا تردد ولا شبهة، هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد، فهذا من أعظم وجوه الخير. نعم، ويكون في الآخرة من السعداء الناجين الموفقين. من يرد الله به خيرا، خيرا نكرة في سياق الشرط، فيعم كل خير، يعم خيري الدنيا والآخرة. يفقهه في الدين، يفقهه في الدين أي يفهمه في الدين، أي يرزقه الفقه في الدين. ما المقصود في الفقه في الدين؟ المقصود به الفهم على الوجه الصحيح مع العمل به بما فهم في الدين. ثمة سؤال ينقدح في ذهن طالب أو بعض الطلاب: هل المقصود علم الفقه، هذا العلم الخاص، يعني العلم الخاص بالأحكام الذي يقابله التفسير والحديث والعقيدة ثم الفقه، هل هو المقصود؟ لا، المقصود ما هو أعم من ذلك. هل المقصود الفهم في الدين؟ وأول ما يدخل أوجب الواجبات على العبد. أول ما يدخل في الفقه في الدين أوجب الواجبات على العبد أن يعرف حق الله تبارك وتعالى بتوحيده وإفراده بالعبودية، وأن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. هذا أعظم العلم وأجله، أعظم العلم وأجله، وهو أعظم الفقه في الدين، أن يعرف ما لله تبارك وتعالى من صفات من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن ألوهية يجب على العبد أن يؤديها، ومن إخلاص لله. ولهذا أعظم العلم، أعظم العلم هو العلم بالله، وأعظم آيات كتاب الله هي الآيات التي فيها الحديث عن الله. أعظم آية في كتاب الله، أي آية في كتاب الله أعظم؟ كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، أي آية في كتاب الله أعظم؟ أعظم آية هي آية الكرسي في سورة البقرة، وهي من أولها إلى آخرها عن الله تبارك وتعالى، ليس فيها شيء غير ذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في كتاب الله، سورة أربع آيات قصيرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لأعلمنكم سورة، أو لأعلمنكم سورة تعدل ثلث القرآن، أو قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إن والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. والسورة من أولها إلى آخرها عن الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذا أعظم الفقه في الدين وأجله، أن يعرف العبد ما عليه من وجوب توحيد الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يلزم من ذلك أن يعلم وأن يتفقه فيما ينقض ذلك من الشرك والوقوع فيما ينقص التوحيد أو فيما ينقضه. فإن أعظم شيء يجب على العبد أن تتوجه له عنايته العلم بلا إله إلا الله ومقتضاها، والعلم بما ينقضها أو ينقصها ليجتنبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول العلم هذا هو لا إله إلا الله، وهكذا، وهذا هو أعظم الفقه، هذا من الفقه في الدين. ثم من الفقه في الدين أن ينزل المؤمن الأحكام منازلها، فيكون عنده للفرائض ما فرض الله تعالى، فيكون عنده للفرائض المكان الأليق والأعظم. قال الله تعالى كما تقدم معنا في لقاء سابق، كما في حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى، خرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال: ولا يزال، أو وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن النوافل لها منزلة، والنوافل يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ولكن منزلتها بعد منزلة الفرائض. هذا من الفقه في الدين، أن ينزل الأحكام منازلها الشرعية اللائقة بها، المنازل التي أنزلها الله تعالى إياها. نعم، فهذا من أعظم الفقه في الدين. من الفرائض، مما فرض الله تبارك وتعالى، أن من أعظمها أن يعرف الإنسان علما وتعلما وعملا أركان الدين، وأعظمها الخمسة واجبات أركان الدين وواجباته، وأعظمها الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن كان يستطيع ذلك. نعم، ثم ما يكون عليه الفريضة، وهذا واجب على كل مسلم، فرائض الأعيان، الطهارة يجب على المسلم أن يعنى بها تعلما وأداء لأن بها لأنه لأن الصلاة إنما تصح بها التي هي من أعظم ما فرض الله عز وجل. الفقه في الدين أن يفهم دين الله تعالى على الوجه الصحيح اللائق به كما شرع الله تبارك وتعالى، من غير غلو ولا تقصير، من غير إفراط ولا تفريط. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، وثمة وقفة مهمة جدا في قوله عليه الصلاة والسلام يفقهه ثم قال في الدين. فالفقه المقصود هنا أن يكون في الدين، وأعظم منازل الفقه في الدين إذا أصبح الإنسان فقيها فيه. يقولون فقه إذا صار الفقه له سجية، وفقه إذا سبق غيره في الفهم، وفقه إذا فهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمقصود أن الفقه المقصود هنا هو في الدين، وهذا أعظم العلم وأجله. والأصل أن ما ورد الشرع بالثناء عليه، الأصل أن ما ورد الشرع بالثناء عليه من 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 النصوص في العلم، كقوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي شهد الله وشهد الملائكة وأولو العلم، أي وشهد الملائكة وشهدوا أولو العلم وشهد أولو العلم أنه لا إله إلا هو. فأولو العلم أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العلم المنجي يوم القيامة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه لا يعلمون يعلمون. كيف هذا؟ لا يعلمون يعلمون كيف هذا؟ سنجيب عن هذا بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك ألا تجلس معنا؟ قال ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم. ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مع هذا الحديث العظيم. وقفنا عند قول الله تعالى يعلمون، أو قول مع قول الله تعالى لا يعلمون يعلمون، وهذا جزء من آيتين. قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فانظر وتأمل وتدبر، حين كانوا لا يعلمون العلم الذي ينجو به الإنسان في الآخرة، مهما علموا فالله تعالى يقول لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مهما هذا الظاهر قد يكون ظاهرا عميقا متخصصا، قد يكون مختصا في أنواع من في نوع من العلوم وبلغ الذروة في هذا التخصص وصار يشار إليه بالبنان، لكن وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم الذي يثنى على أصحابه ثناء مطلقا هو العلم الذي ينجو به صاحبه يوم القيامة. فقوله عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا، يفقهه في الدين، قوله في الدين هذا ظاهر بين. فالفقه هو الفهم، كيف يحصل الفهم بالدين؟ هو بالتعلم، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وإنما العلم بالتعلم. وهذا الحديث فيه دلالات مهمات، فيه دلالات مهمة. أولها منزلة الفقهاء في الدين، فإن من فقه في الدين ذلك فإن من فقه في الدين فهذا الحال إشارة إلى أن الله تعالى أراد به خيرا، علامة. أيضا فضيلة السعي للتفقه في الدين، لأن الفقه في الدين شريف، فالسعي إلى الشريف شريف، ولهذا فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. أيضا الفقه في الدين خير، نتيجته خير لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث منزلة الفقه إذا كان في الدين، العلم في الدين، أصلا الفقه إنما يحصل عن علم، الفقه في الدين إنما ينتج عن علم، ولا يكون ذلك إلا إذا كان بتعلم ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فقوله في الدين مزية عظيمة، إشارة إلى أن الفقه في الدين، العلم الشرعي في الدين ممدوح مطلقا بإذن الله إذا تبعه العمل، هذا المقصود. العلم إذا لم يتبعه العمل فذلك ليس علما، لأنه يكون حجة على صاحبه. أما العلم بأمور الدنيا مثل العلوم الطبيعية والتخصصات الطبية والهندسية وغيرها، قال بعض العلماء إن هذه العلوم تمدح وتحمد بحسب ما تؤدي إليه، بحسب ما ينتج الإنسان، فإذا أنتج نفعا وخيرا فذلك يمدح صاحبه، أما إذا أنتج شرا وسوءا فذلك يذم صاحبه والعياذ بالله. أما الفقه في الدين، أما العلم في الدين الذي ينتج عنه العمل به فذلك ممدوح مطلقا. نعم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض العلماء بمفهوم المخالفة أن من لم يفقهه في الدين فذاك علامة على أن الله تعالى لم يرد به خيرا. هل يشترط في الفقه في الدين أن يكون الإنسان عالما إماما نحلا؟ لا يلزم ذلك، يشترط أن يكون الإنسان بصيرا بفرائض الأعيان، بما فرض الله عليه فرض عين، ثم أيضا بما هو فرض كفائي. نعم، فيكون فقيها في ذلك، قد لا يكون عنده كثير من العلم لكن عنده فقه وعلم بما يجب عليه ويتقرب إلى الله تعالى بذلك قولا واعتقادا وعملا. نعم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الجملة الثانية في هذا الحديث العظيم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي. المعطي على الحقيقة هو الله، الرزاق هو الله، الذي يرزق هو الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا قاسم، أنا أقسم عليكم، أنا أقسم ما كتب الله لكم من الرزق. فالذي رزق هو الله، والذي يعطي على الحقيقة هو الله. وهذه حقيقة ويقين. قال الله عز وجل: وفي السماء. قال أهل العلم في هذا الأسلوب وهذه الصيغة: وفي السماء، ما قال وفي السماء كما قال سبحانه: إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. وهنا يقول تقديم المعمول وفي السماء رزقكم، تقديم قوله وفي السماء رزقكم أي لا في غيرها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم أي لا في غيرها. فالرزق عند الله، إن الله هو الرزاق. فالرزق لا يكون إلا ما قسم الله، فالرزق لا يكون إلا ما قضى الله وقدر. طيب، والأسباب: العمل، الوظيفة، صاحب العمل، إنما هؤلاء يسخرهم الله تبارك وتعالى. وإنما أنا قاسم، يعني أقسم بينكم ما أعطى الله تعالى وقضى وقدر لكم. وإنما أنا قاسم والله يعطي. فالرزاق إنما هو الله. ثم الجملة الثالثة في هذا الحديث العظيم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أولا، هذا الحديث فيه بشارة عظيمة، بشارة عظيمة ببقاء الحق الذي أنزل الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، وبقاء هذا الدين، وأنه سيبقى حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يأتي أمر الله، كما جاء في رواية في الصحيح مشيرة فيها حتى تقوم الساعة. رواية الصحيح قال عليه الصلاة والسلام، رواية في الصحيح: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. والمقصود لن تزال طائفة من هذه الأمة، فلن يزال الحق في الأرض، لن يزول، لن يزال باقيا، لن تزال هذه الأمة والله أعلم طائفة من هذه الأمة. في بعض الأوقات لا يقوم به إلا طائفة، لكن يبقى، لن يندثر الحق أبدا. فلن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم. فيه الإشارة إلى أن هنالك من يخالف الحق وأهله، ومن يخالف هذه الأمة. وفيه الإشارة إلى أنه سيكون من يخالف الحق، ومن سيخالف هذه الأمة، ومن يكيد لها، لكن العاقبة كما قال الله تعالى للمتقين: إن العاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. قال: لا يضرهم من خالفهم. قد يوجد من يخالفهم، وكما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى. فقد يحصل الأذى، وقد يحصل الابتلاء، وقد يحصل الامتحان، وقد يحصل الكيد، لكن العبرة بالخاتمة. الخاتمة أن هذا الحق سيبقى في الأرض، ولن تزال طائفة قائمة عليه وبه، ويقيم الله تعالى بها الحجة إلى قيام الساعة. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. هذه الحقيقة بشارة عظيمة إلى أن الحق سيبقى، لا يضرهم من خالفهم. قد يوجد من يخالفهم قطعا، اقتضت السنن الربانية أن يوجد من يخالفهم، وأن يوجد من يخالف الحق ويدعو إلى الباطل وينصر الباطل، ولكن قضى الله كما قال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة، في صرح علم راسخ الأركان. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.